بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ابتدعنا في الدرس الماضي بما يتعلق بهذا النوع من أنواع علم الحديث، ألا وهو الحديث المقلوب. هذا المقلوب الذي معناه الحديث الذي فيه إبدال لفظ بلفظ آخر، سواء كان في سند الحديث أو كان في متنه. قد يحصل هذا سهوا وقد يحصل عمدا. وتقدم أن القلب قد يكون في سند الحديث في بعضه أو في كله. في بعضه يعني قلب اسم الراوي، اسم أبيه كعب بن مرة فيجعله مرة بن كعب، سعد بن سنان يجعله سنان، يجعله سنان بن سعد. وقد يكون بإبدال راون بدل راون. الحديث معروف يرويه الثقات من حديث سالم عن عبد الله بن عمر، ويأتي بعضهم فيجعله من حديث نافع عن عبد الله بن عمر. معلوم أن سالم يروي عن أبيه، وأن أشهر أو من أشهر أو من أثبت الرواة عن عبد الله بن عمر هو نافع، بل بعضهم قدمه على سالم، فيحصل الغلط عند بعض الرواة. الناس يروون عن سالم عن نافع عن سالم نافع عن ابن عمر، ويأتي بعض الرواة ينسى ويقول عن سالم عن عبد الله بن عمر. أو الحديث مشهور أنه من رواية مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، فيأتي بعض الرواة يجعله من حديث عبيد الله العمري. أيضا هو قرين الإمام مالك، مشهور بالرواية عن نافع، هو مشهور بالرواية عن نافع، يقول عن عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر. هذا يسمى قلبا، قلب في الإسناد. القلب في الإسناد إما في اسم الراوي اسم أبيه يقلب، بدل ما يقول حدثني محمد بن علي يقول حدثني علي بن محمد. وقد يكون بإبدال راون بدل راون. وقد يكون في السند كله يهم وينسى، فيقال له حدثنا بحديث نهى عن بيع الغرض، يقول نعم حدثني فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرض، يكون وهم. هو الواقع أن هذا السند الذي ساقه هو لمتن آخر، فلبعد المدة أو لطروء النسيان فيجعل هذا السند لهذا المتن وهذا المتن لهذا السند. هذا يسمى أيضا قلبا. وقد يكون في المتن، هذا القلب في المتن، إبدال كلمة بدل كلمة، إبدال جملة بدل جملة، إبدال متن كامل بدل متن كامل. هو يحدث حدثني فلان عن فلان فيأتي ينسى فيجعل مثلا آخر. قال رحمه الله: وقد يكون في إسناد كله أو بعضه. فالأول كما قرأنا كما ركب مهرة محدثي بغداد للبخاري حين قدم عليهم إسناد هذا الحديث على متن آخر، وركبوا متن هذا الحديث على إسناد آخر، وقلبوا عليه ما هو من حديث سالم عن نافع وما هو من حديث نافع عن سالم، وهو من القبيل الثاني. إيش معنى من القبيل الثاني؟ وقلبوا عليه ما هو من حديث سالم عن نافع وما هو من حديث نافع عن سالم، وهو من القبيل الثاني. يعني إيش؟ أو بعضه. أحسن، أو بعضه، لأنه قال جعلوا إسناد هذا الحديث على متن آخر، ثم قال وقلبوا عليه ما هو من حديث سالم عن نافع. يعني أتى بالمثالين للقلب في الإسناد كله وللقلب في بعض الإسناد. قال: وصنعوا ذلك في نحو 100 حديث أو أزيد، فلما قرأها رد كل حديث إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه، ولم يرج عليه، لم يمر عليه ولم ينطلي عليه ولم يخفى عليه موضعا واحد مما قلبوه وركبوه، فعظم عندهم جدا وعرفوا منزلته من هذا الشأن، فرحمه الله وأدخله الجنان. هذه القصة مشهورة متداولة في كتب المصطلح، وذكرها العلماء في ترجمة الإمام البخاري، يستدل بها على مبلغ علمه وعظيم حفظه وعنايته بهذا الفن. انظروا في هذه الحكاية، وهي من طريق يقول من طريق ابن عدي، يقول حدثني عدة مشائخ، هي من طريق ابن عدي يقول حدثني عدة شيوخ من شيوخي، فهم عدد، لكن بعض العلماء أعل هذه الحكاية لأجل إبهام هؤلاء المشائخ، من هم؟ هل هم ثقات؟ هل هم ضعفاء؟ هل فيهم كذاب؟ فالقصة مشهورة. إيش معنى هذه القصة؟ أرادوا اختبار الإمام البخاري. فلما قدم الإمام البخاري بغداد، فيعني أتوا بمئة حديث، أتوا بمئة حديث، وجعلوا إسناد هذا لمتن هذا ومتن هذا لإسناد هذا، خالطوا بين الأحاديث وقالبوا، يعني قلبوا الأسانيد، قد يجعلون السند هذا لمتن هذا أو نفس السند يجعلون فيه مغايرة، ما كان مشهورا يعني مثلا عن الزهري جعلوا عن سعيد بن مسيب، وما كان بهذه الطريقة مئة حديث وهم يتفننون في قلب الأسانيد والمتون وأسماء الرواة. فيأتي الأول ويقول عندي عشرة حديث، الأول والثاني، وهي هكذا مقلبة، ويأتي الثاني ويأتي الثالث إلى أن انتهوا، كل واحد من العشرة عنده عشرة أحاديث. فتفطن الإمام البخاري رحمه الله فقال أما الحديث الأول فصوابه كذا وكذا، وأما الحديث الثاني فصوابه كذا وكذا، حتى أتى عليها كلها. فحاصل القصة أنهم عرفوا منزلته، لأنهم في أول الأمر لما كان يسأل يقول أنا لا أدري لا أدري، كلما سئل عن حديث يقول لا أدري، إيش هذا الحديث لا أدري. فقال نقلت هذه الحكاية أن الحذاق عرفوا أن الرجل تفطن، وأما القاصرون من الحضور ظنوا أن البخاري رحمه الله يعني عنده شيء من التقصير. فحكاية عظيمة وقصة عجيبة تدل على الحفظ الشديد، هذه لو صحت، والإمام البخاري شهرته في الحفظ يعني شهرة قد استفاضت وتواترت، كونه بلغ منزلة عظيمة في الحفظ والإتقان. فحتى إن ابن حجر رحمه الله قال يعني ليس العجب، أو نقلا عن العراقي، ليس العجب يعني أنه أعاد المتون إلى أسانيدها والأسانيد إلى متونها، لكن العجب كيف أنه حفظ سرد هؤلاء العشرة، كونه يأتي بالعشرة الأسانيد يقول عندي الأول والثاني والثالث، بعد الانتهاء من المئة رجع مرة أخرى يقول أما حديثك الأول فصوابه كذا، وأما حديثك الثاني فصوابه كذا، وأما حديثك الثالث فصوابه كذا، كيف أنه رجع مرة أخرى يسرد تلك الأسانيد المقلوبة والمتون المقلوبة بالترتيب. يعني هذا قال العلماء فيه عجب أكثر من أن يكون البخاري يعرف الصواب من الخطأ، كونه يعرف الصواب من الخطأ هذا ليس بغريب على مثل البخاري، لأنه جرى العلم في دمه وعروقه، يعني مثل ما يحفظ أحدنا الفاتحة يحفظون مئات الآلاف كحفظ أحدنا للفاتحة، لو أنه قلب عليه بعض الأحاديث أو بعض الكلام الذي يحفظ حفظا متقنا لا يستبعد أو لا يستغرب كونه يقول لا صواب الآية كذا أو صواب الحديث كذا أو صواب البيت الشعري كذا. قالوا لكن العجب كيف استطاع يضبط أثناء الإلقاء يأتي الأول يقول عندي عشرة، الأول كذا والثاني كذا، وهو يسمع ما يدون، يسمع بأذنه لا أدري لا أدري لا أدري إلى أن انتهى الأول والثاني، ثم يرجع يخاطب الأول يقول أما حديثك الأول فصوابه كذا وكذا، وأما حديثك الثاني فصوابه كذا وكذا. كيف استطاع أن يحفظ الذي ألقي عليه بالترتيب ورجع يسرده؟ يدل على شدة الحافظية. والإمام البخاري كان مشهورا بشدة الحافظية، حتى أنهم يعني قالوا لعله شرب دواء، هذا ليس برجل طبيعي. فسأله براقة في حالة هدوء الإمام وسكونة، قال له يا إمام هل من دواء للحفظ؟ فسكت الإمام البخاري وقال لا أعلم شيئا من ذلك إلا نهمة الطالب ومداومة النظر، يعني ما عنده دواء شربة أو شيء يدل عليها الطلاب، وإنما نهمة الطالب ومداومة النظر، استمراره في الطلب والهمة العالية، وفضل الله يؤتيه من يشاء. الحفظ هذا فضل من الله يؤتيه من يشاء، والحفظ قد يكون جبليا وقد يكون مكتسبا. الحفظ قد يكون جبليا، هؤلاء النوابغ في الحفظ الغالب أنهم يرزقون الحفظ، يرزقونه ويوهبونه هبة من الله، حتى بعضهم من الصغر، من الصغر إذا كان في المدارس والدراسات الدنيوية يكون مبرزا، وإذا اتجه إلى العلم الشرعي يعني يظهر يعني بسرعة ويبرز بسرعة. منهم من يعطى الحفظ هبة من الله، ومنهم من قد يستطيع أن يكتسبه اكتسابا وإن لم يصل إلى درجة ذلكم الموهوب الذي وهبه الله الحفظ. كيف تكتسب الحفظ؟ أنك تمرن نفسك على الحفظ. بعضهم إذا أخذ كتابا نظر إليه وقيل له بعض الطلاب يحفظ هذا الكتاب، من أول وهلة يستبعد هذا ويستعظم هذا، كيف يستطيع أن يحفظ؟ يفتح يقلب يرى أسطرا يرى كلمات ويرى، كيف هذا يستطيع يحفظه؟ لو أنه بقي في طلب العلم سنتين أو ثلاث ومارس الحفظ، قد يأتي بعد سنتين أو ثلاث الشيء الذي استبعده في تلك المدة الماضية قد يدخل فيه ويتقنه. والأمر كما قال الزهري رحمه الله الحفظ مثل الوادي، الوادي كلما نزل فيه الماء فإنه يتسع، وإذا لم ينزل فيه الماء فإنه إيش؟ يندثر. يعني أصحاب الأرياف يعرفون هناك أودية كان نزول السيل فيها بشكل دائم، فهي متسعة ظاهرة، إذا لم ينزل السيل فيها لمدة 30 سنة تكاد تنعدم ولا يشعر بها الإنسان، لأنه ما في ماء يظهرها ويحفرها ويوسعها. وهكذا القلب كلما أتيت له بالمعلومات وتحاول أن تحفظ هذه المعلومات فإنه يتقبل ويتسع لقبول هذه المحفوظات. فأولئك لعلهم جمع الله عز وجل لهم بين الأمرين، بين الحفظ الجبلي الموهوب وبين الحفظ المكتسب، أنهم يداومون ويعانون يعني الحفظ ويتعبون في ذلك حتى يسهل عليهم، حتى يسهل عليهم. وعلى كل يعني الحكايات التي ذكرها العلماء في الاختبار، لأن كما تقدم أن هذا القلب قد يكون سهوا وقد يكون عمدا بقصد الإغراب، وهذا يفعله السراق والوضاعون، وقد يكون بقصد الابتلاء والامتحان والاختبار، يريد أن يعرف هل يطاوعه الراوي الذي يقلب عليه، إن طاوعه عرف أنه غير حافظ. أما إذا قال لا هذا ليس من حديثي وليس الحديث على هذا الوجه الذي ذكرته، عرف أنه متقن وأنه متثبت وأنه حافظ، يستدرج استدراجا، يقول له الحديث الفلاني من حديث أبي هريرة وكذا وكذا، يلقنه تلقين فيه خطأ وفيه مغالطة. هم أصحاب تقوى وورع لا يستسهلون الكذب، لكن يريد أن يصل إلى فائدة عظمى، وهي أن يتأكد ويتثبت هل هو حافظ أم أنه ليس بحافظ. فيعملون لهم هذه المغالطات. غالطوا، حاولوا أن يغالطوا ابن عجلان، فما كان من حديث عن أبيه جعلوه عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري، وما كان يروي عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري جعلوه عن أبيه، وعرضوا عليه فتفطن وقال ليس الأمر كذلك، إنما ما ذكرتموه عن سعيد بن أبي سعيد هو عن أبي، وما ذكرتموه عن أبي هو عن سعيد بن أبي سعيد. وهكذا اختبروا الحافظ أبا جعفر العقيلي وامتحنوه، فرد الأمور إلى يعني صوابها. وهكذا كما ذكر ابن كثير أن ابن عبد الهادي الحافظ الكبير في أيام طلبه جاء إلى الحافظ المزي وهو شيخهم بأربعين حديثا، وقال له أريد أن أعرض عليك بعض حديثك، فأتى له بالحديث الأول وفيه قلب متعمد. وكان المزي وهو إمام عصره في الحديث كان متكئا، فلما ألقى عليه الثاني جلس وقال ليس أنا إنما ذاك البخاري. فقال ابن كثير فيعني استحسن الناس هذا الجواب أكثر من أن يستحسنوا أنه يرد الأسانيد إلى مواضعها. قال رحمه الله على كل يعني إيش الذي نستفيد من هذا؟ أن القلب أن الحديث المقلوب يعتبر مردودا إذا كان يعني يؤثر بقلب، يعني سند بدل سند أو راوي بدل راوي. أما إذا كان في اسم الأب هو محمد بن علي يجعله علي بن محمد وهو ثقة معروف هذا لا يؤثر. لماذا هو مردود؟ لأنه هو معل، إما أن يكون شاذا وإما أن يكون منكرا كما تقدم. إن كان المخالف ضعيفا خالف الثقات فهو منكر، وإن كان يعني مقبولا وخالف من هو أولى منه كان إيش شاذا. فلا يخلو الحديث المقلوب من كونه معلا إما منكرا وإما شاذا. قال رحمه الله وقد نبه الشيخ أبو عمرو هنا على أنه لا يلزم من الحكم بضعف سند الحديث المعين الحكم بضعفه في نفسه، إذ قد يكون له إسناد آخر، إلا أن ينص إمام على أنه لا يروى إلا من هذا الوجه. وهذا شيء ينبه عليه أهل المصطلح، لا يلزم من الحكم بضعف سند الحديث المعين أن يحكم على المتن بأنه ضعيف. أنت الآن مر بك مثلا في كتاب سنن الدارمي حديث تريد تعرف صحة هذا الحديث، راجعت السند وجدت السند ضعيفا، فلا تحكم على المتن بأنه ضعيف لأول وهلة. لماذا؟ لأن قد يكون هذا السند ضعيفا لكن هذا المتن له طرق أخرى. متى يحكم على المتن بأنه ضعيف؟ إذا نص أحد الأئمة المطلعين على أن هذا الحديث ليس له سند إلا هذا السند الذي بين يديك. قال شيخنا رحمه الله وشيخنا ممن ضعف تلكم الحكاية عن الإمام البخاري بإبهام شيوخ بن عدي، قال شيخنا أو يكون قد بذل وسعة في البحث عن الحديث، فإذا وصل إلى هذه النتيجة أنه ليس له إلا هذا السند ممكن أن يحكم عليه بأنه ضعيف. قال ابن كثير رحمه الله قلت يكفي في المناظرة تضعيف الطريق التي أبداها المناظر وينقطع، إذ الأصل عدم ما سواها حتى يثبت بطريق أخرى، والله أعلم. يقول في باب المناظرة يعني المناقشة والمجادلة، إذا قال له كيف تذهب إلى أن الشيء الفلاني ليس بناقض للوضوء، وهناك حديث رواه الترمذي عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فيقول هذا الذي يناظر يقول هذا سنده ضعيف، فإذا لا يستدل به على النقض. قال في باب المناظرة يكفي أن تضعف الحديث من هذا السند الذي تعرفه، إذ أن الأصل أن ليس له سند آخر، أنه ليس له سند آخر، فهذا يكفي في باب المناظرة وينقطع المجادل بمعنى يسكت ويفحم. أما من حيث يعني الحكم بشكل عام يحتاج إلى تأني ونظر، ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم. إلى هنا والحمد لله.